سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، مع الحبيب سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم نعيش وإياكم، ولا زال حديثنا في السيرة النبوية عن الفترة المكية، بل هي عن السنية الأولى من حياته صلوات ربي وسلامه عليه في مكة المكرمة حرسها الله. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قطعا سيد ولد آدم أجمعين، يتعرض عليه الصلاة والسلام لأشد أنواع الابتلاء والأذى. أخي الكريم، تخيل، أحب خلق الله عز وجل إلى الله محمد بن عبد الله، يصب عليه كما سنعرض بإذن الله عز وجل طرفا منه، يصب عليه صلى الله عليه وسلم صورا وألوانا شتى من ألوان العذاب والنكال على يد قوم هم أبغض خلق الله إلى الله، ليتحقق بذلك سنة الله عز وجل في الأولياء، وأسهم وأساسهم الأنبياء والمرسلين. فإن الله عز وجل قد كان من سنته كما حدث بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقال: أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. تظهر تماما هذه السنة في حياته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي لو أراد الله عز وجل ما استطاع أحد من البشر أن يؤذيه بشيء أبدا. لو شاء الله تبارك وتعالى له عليه الصلاة والسلام ألا يؤذى، والله ما أوذي أبدا، ولكنها سنة الله. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أرأيت قطعة العود، أفخر أنواع العود وأغلاه، لا يظهر ريحه ولا تظهر روعته إلا إذا فتن بالنار، ضعه على النار يفوح منه أعبق الريح وأجملها. كذلك هو المؤمن. أسأل الله أن يثبتني وإياكم، وأسأل الله ألا يبتلينا وإياكم، وإن ابتلانا أن يثبتنا. كذلك المؤمن أو المؤمنة لا يظهر صلابة إيمانه وروعة ما يحمله من مبادئ إلا إذا ابتلي فصبر فسار في ركب الصالحين السائرين إلى رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام تواصل معه قريش شتى أنواع التعجيز الذي كنا قد تحدثنا عن طرف منه في الحلقة السابقة. تخيل، وصل الأمر بقريش أن يأتوا إليه صلى الله عليه وسلم فيطلبوا منه إن أراد أن يؤمنوا أن يشق لهم القمر في القتين. يا إخوان، أي تعنت هذا؟ أي تعنت هو أعظم من هذا التعنت؟ هذا القمر الذي نراه جميعا، يقولون إن أردت أن نكون من أهل الإيمان ونؤمن برسالتك فعليك أن تشق هذا القمر ونراه بأعيننا في القتين. يدعو الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، فيحقق الله تبارك وعز وجل دعاء الحبيب وما أراد هؤلاء النفر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فانشق القمر إلى فلقتين. إي والله، انشق القمر إلى فلقتين، فكان كما في بعض الروايات فلقة منه على جبل أبي قبيس وفلقة أخرى على جبل السويداء، وهم يرون ذلك بأم أعينهم. هل آمنوا؟ ما كان منهم إلا أن قالوا عياذا بالله، قالوا: سحرهم ابن أبي كبشة، ويقصدون المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويذكرون هذا من باب الغمز فيه صلوات ربي وسلامه عليه. وأنزل الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق حتى من أجل، انظر إلى التعنت والإصرار على الكفر والضلال، قالوا لن نؤمن حتى ننتظر القادمين من خارج مكة، فنسألهم: هل رأوا فعلا ما رأينا أم أنك قد سحرت أعيننا؟ فانتظروا حتى قدم القادم من خارج مكة فسألوه، قالوا: نعم رأينا ذلك في يوم كذا في ليلة كذا، رأينا فعلا القمر في القتين. بل من العجيب، يذكر الشيخ عمر الأشقر في أحد سلسلة عقيدته التي كتبها حفظه الله ووفقه سائر علماء المسلمين، يذكر أنه قد اكتشفت مؤخرا بناية في الصين، كتب عليها هذه البناية تحت الأرض تحت الأنقاض، كتب عليها: بنيت في عام انشقاق القمر. يعني هذا أن هذه المعجزة العظيمة التي أراها الله عز وجل المشركين رؤيت في كل الدنيا وليس فقط في مكة. هل آمنوا؟ أبدا والله ما آمنوا، بل ازدادوا نعوذ بالله في عنادهم وعتوهم. ماذا فعلوا؟ تخيل، يرسل صناديد قريش وأشراف مكة يرسلون وفدا إلى أحبار يهود من أهل الكتاب. أرسلوا النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط إلى أحبار يهود يسألونهم عن صدق هذا الذي يدعي النبوة، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. اسألوهم، اسألوا أحبار يهود هل هو صادق في دعواه أو لا. وصل النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط إلى أحبار يهود فسألوهم عنه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أحبار يهود، ولاحظ الآن التدخلات اليهودية بدأت منذ أول سني البعثة النبوية، وهو عليه الصلاة والسلام ما زال في مكة حتى قبل وصوله إلى المدينة وجواره عليه الصلاة والسلام لليهود. قال أحبار اليهود لهؤلاء النفر من قريش: اسألوه عن ثلاث، اسألوه صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، فإن أخبركم بها فهو نبي مرسل. ما هي هذه الثلاث؟ أولا اسألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان أمرهم؟ مجموعة شباب في الدهر الأول في القديم، ما هو أمرهم؟ اثنين اسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها. لاحظ هذه أمور يعني ليست في العهد الحديث الذي كان يعيش فيه النبي ولا قريبا منه صلى الله عليه وسلم، إنما هي ربما قد مر عليها آلاف السنين، اسألوه عنها. الثالثة اسألوه عن الروح، إن أخبركم بالجواب فهو نبي مرسل وإن لم يخبركم فهي الأخرى. وصل هؤلاء النضر بن الحارث وعقبة ومن كان معهم وظنوا أنهم قد جاءوا برأس الأسد، يعني الآن خلاص احنا جبنا الأمر التعجيزي الذي لا يمكن أن يجيب عليه صلى الله عليه وسلم. سألوه صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة الثلاثة، فطلب منهم صلى الله عليه وسلم مهلة وقال: سأخبركم بأمرهم غدا، الجواب غدا. ولم يستثني صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهو عليه الصلاة والسلام أراد الله عز وجل أن يؤدبه بذلك، أدبني ربي فأحسن تأديبي صلوات ربي وسلامه عليه، فأراد الله عز وجل أن يعلمه هنا عظيم أمر الاستثناء غدا، لكن لا بد أن تكون مربوطة بإن شاء الله. في الصحيح أيضا من حديث سليمان عليه السلام لما قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، في بعض الروايات على 100 امرأة، ولآتين من كل واحدة منهن بولد يقاتل في سبيل الله. يبغى يطوف في ليلة واحدة على 90 ولا على 100 امرأة، يقول: وسآتي من كل واحدة منهن بولد يقاتل في سبيل الله. الهدف أن يكون هذا الصبي مقاتلا في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن ولم ينجب منهن إلا امرأة واحدة، وجاءت بنصف رجل، جاءت بنصف رجل، حتى ما هو برجل كامل. تأديب، يؤدب الله عز وجل صفوة خلقه. فلما قال ذلك صلى الله عليه وسلم ولم يستثني أمسك الله عز وجل الوحي عنه 15 ليلة حتى أخذ المشركون يخوضون فيه ويتكلمون عليه، وقالت حتى تلك المرأة قالت ما أراه إلا قد قلاك أو هجرك شيطانك هذا الذي يأتيك كما تزعم بهذا الوحي، ما أراه إلا قد تركك قد قلاك. وأنزل الله عز وجل بعد ذلك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ولكن تربية ربانية أراد الله عز وجل منها الفائدة. ومرت 15 ليلة ثم نزل الوحي بعد ذلك، وكان من أمره أن نزلت سورة الكهف، فأخبر الله عز وجل فيها الخبر كاملا عن خبر أصحاب الكهف الفتية الذين كانوا في الزمن الأول، ثم أخبر عن ذلك الرجل الطواف الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها ذو القرنين، ثم عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طب آمنوا ما آمنوا ما آمنوا، ولكنه عياذا بالله الضلال الذي سار فيه هؤلاء القوم. تمضي الأيام وتنقطع الحجج، تمضي الأيام وتنقطع الحجج، ولم يستطيعون حجة عقلية يوقفون بها الحبيب صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، هذه الفئة من الناس إذا انقطعت الحجة ينتقل الواحد منهم مباشرة إلى الأمر الآخر وهو القوة، ما عاد في حجة، ما عاد في بيان، ما عاد في بلاغة يستطيع أن يقارع بها الخصم، إذا ننتقل للجانب الآخر وهي القوة. وذاك الذي استخدمه كفار قريش بعد ذلك حتى لقد بلغ الأمر أن انبرى رجال من قريش وتخصصوا في أذية الحبيب صلى الله عليه وسلم، واشتهروا بشدة عداوتهم وأذيتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أبرز أولئك عدو الله أبو جهل، عمرو بن هشام الذي كان يقال له في الجاهلية قبل يعني هذه الكنية كان يكنى بأبي الحكم، فكناه أهل الإسلام بأبي جهل، وهو كذلك من شدة جهله وضلاله الذي عياذا بالله قد وقع فيه، بلغ عياذا بالله القمة في السفالة والدناءة والحقارة في أذية الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مر معنا صور من أذيته لرسول الله، ومن ذلك تخيل لما كان عليه الصلاة والسلام يطوف على الأسواق، ومنها مرة كان في ذي المجاز فكان خلفه أبو جهل لا يشتمه فقط ولا يمنع الناس من الإصغاء إليه فقط، بل كان يأخذ التراب أحيانا فيسفي به عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو صابر محتسب داع إلى الله عز وجل في ثبات الجبال الراسيات. بل في يوم من الأيام قرر أمام رجال قريش أن يفعل بالنبي ما لم يستطع أحد من قريش أن يفعله به. كان رجال قريش يجلسون في النادي بجوار الكعبة، فقال لهم كلنا تركناه يأتي يعفر رأسه في التراب فيسجد لإلهه، ونحن نرى والله لئن عاد اليوم لترون مني أمرا يعني يضحككم وتكونون به قد ارتحتم، أو كما قال عدو الله. أخذ حجرا عظيما ثم انتظر قريبا من الكعبة، فلما جاء عليه الصلاة والسلام بدأ كعادته فطاف بالبيت، ثم أخذ عليه الصلاة والسلام يسجد لربه وخالقه وسيده ومولاه، فلما سجد عليه الصلاة والسلام جاء عدو الله بحجر ضخم وأراد أن يرضخ رأس النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحجر، فلما أخذ الحجر وعلاه من فوق رأسه وإذ به يرجع القهقرة، يرجع للخلف سريعا ويرمي هذا الحجر العظيم من يده وكأنه يحاول أن يبعد شيئا بيديه عن وجهه. فلما وصل إلى قريش وهو يكاد تزهق روحه وهو يلفظ أنفاسه في أذى وفي تعب، سأله كفار قريش ماذا بك يا فلان، ماذا بك يا أبا الحكم، أما قلت كذا وكذا؟ قال والله لقد حال بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة. يقول جعل الله عز وجل بيني وبينه خندق عظيم من النار وهول وأجنحة، وفي بعض الروايات لقد رأيت يقول في بعض الروايات لقد رأيت فحلا عظيما وله أنياب وكاد والله لو بقيت أن يأكلني وكاد والله لو بقيت أن يأكلني. قال صلى الله عليه وسلم لو بقي لخطفته الملائكة، لو تأخر بس شوية لخطفته الملائكة. إذن إنا كفيناك المستهزئين، الله عز وجل كافيه صلوات ربي وسلامه عليه. كان هو الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لقد علمت يا محمد ما بها، يعني في قريش، ما بها أحدا أكثر مني ناديا، فأنزل الله عز وجل فيه فليدعو ناديه سندعو الزبانية. إذا كنت أنت تقول معك أعوان ومعك أنصار يستطيعون حمايتك فلتدعهم ونحن سندعو الزبانية. وصل به الحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ مرة بمجمع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يهزه وأراد قتله وهو عليه الصلاة والسلام يطوف لله عز وجل حول الكعبة. يا إخوان من يتحمل هذا؟ يأخذ بمجامع رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويريد قتله وهو عليه الصلاة والسلام صابر محتسب. ولكن سبحان الله يا إخوان، كان في بعض المواقف يذله الله ويخزيه، ولا شك أن في ذلك بيان علو ومكانة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. جاء رجل من إراش، قبيلة من القبائل، إلى مكة، وحصل بينه وبين أبي جهل شيء من الخصومة على أموال له عند أبي جهل، وامتنع أبو جهل عن إعطاء هذا الرجل الإراشي ماله، فسأل رجال قريش فقالوا له اذهب إلى محمد ينزع مالك من أبي جهل، وهم إنما قالوا ذلك استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم على أنه لن يستطيع أن يأخذ مال هذا الإراشي من أبي جهل. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي جهل وطرق عليه الباب، فخرج أبو جهل وهو يرتعد وقد احمر وجهه وأدى المال لهذا الرجل الإراشي كاملا وقال ويحكم والله ما هو إن ضرب الباب وسمعت صوته فملئت رعبا ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا أنيابه فوالله لو أبيت لأكلني. صلوات ربي وسلامه عليه، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم به في الفردوس الأعلى، آمين.
تفوح رائح الريحان لا أزكى ولا أطيب.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. لازلنا أيها الأحبة الكرام نواصل الحديث عن أولئك النفر من أعداء الله عز وجل من صناديد قريش الذين تمادوا في أذية الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن أول واحد منهم هو أبو جهل عمرو ابن هشام، هذا الذي ابتلاه الله عز وجل فظل في كفره وظل في ضلاله، وكان السبب الحقيقي كما ورد على لسانه هو إنما هو عياذا بالله الكبر وعدم الرضوخ للحق وعدم الإذعان أن أرسل الله عز وجل نبيا من بني هاشم. سأله في يوم من الأيام الأخنس بن شريق، يسأل أبو جهل عن سبب عدم إيمانه وتمسكه بهذه العداوة الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال أبو جهل؟ اسمع، يقول تنازعنا مع بنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب، يعني أصبحنا محاذين تماما، نحن وإياهم سواء، قبيلتين متساويتين في الشرف، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا، يعني بنو عبد مناف، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. قال أبو جهل ومتى ندرك مثل هذه؟ يقول هم قالوا عندنا نبي، والنبي عليه الصلاة والسلام من بني عبد مناف، احنا متى ممكن نوصل لمثل هذا؟ ومتى ندرك هذه؟ ثم قال عدو الله: والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه، والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. خبت وخسرت عدو الله، مت على ضلالك وكفرك، وانتقام الله عز وجل قد جاءك. وكان من أمر الله عز وجل فيه أن أذله الله سبحانه وتعالى، أيما إذلال، وذلك في موقعة بدر. وكان في موقعة بدر قائد المشركين يحمى من كل فرسان قريش، ومع ذلك أذله الله عز وجل كما في الصحيح على يدي شابين صغيرين، معاذ ومعوذ ابن عفراء، قتلاه أردياه قتيلا من على ناقته التي كان يعلوها، حتى جاء عبد الله بن مسعود كما عند ابن هشام ونحره، قطع عنقه وأخذ يجر رأسه على التراب يمرغه حتى ألقاه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنا كفيناك المستهزئين، أذله الله عز وجل وتبارك وتقدس وأخزاه. ومن أولئك الأعداء الذين نصبوا العداء للنبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب ابن عبد المطلب. وسبحان الله، أبو لهب جند أسرته كاملة لأذية المسلمين، وبالأخص رسول رب العالمين سيدنا عليه الصلاة والسلام، هو وزوجته أم جميل العوراء التي ذكرنا خبرها لما جاءت بالفهر الحجر في يدها تريد أن تضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الله ببصرها فلم تره، وابنيها عتبة وعتيبة اللذان كان قد تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، وأخذا بالقوة يضغطان عليهما حتى طلقا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل كانت امرأته عدوة الله، أم جميل العوراء هذه كانت تحمل الشوك عمدا، تحمل الشوك عمدا وتضعه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليعقره، ليعقر النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما وأبو لهب يا إخوان كان جارا لرسول الله، كان من جيران النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حق الجوار أن يكرمه ويحسن إليه، ولكن عدو الله أبت نفسه الخبيثة اللئيمة إلا الأذية هو ومن كان معه. من أولئك أيضا عقبة ابن أبي معيط. هذا الرجل يا إخوان بلغ في الإسراف والأذى لرسول الله عليه الصلاة والسلام غايته. في يوم من الأيام أراد هذا الخبيث أن يري قريش من نفسه شيئا من القوة في أذية النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى طاف بالبيت، ثم وقف مصليا لله عز وجل، فلما سجد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سجد لله تبارك وتعالى وتقدس، قام عدو الله إلى سلا جزور، إلى سلا جزور قدر ووسخ لجزور قد نحرت في اليوم قبلهم كما حدث بذلك عبد الله بن مسعود، فأخذ سلى الجزور فوضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي الله. يا أخي هل تتخيل لو أصابك، لا أقول مثل هذا، بل ما هو أقل وأقل وأقل من هذا، كيف ستتصرف؟ كيف ستفعل؟ وهو مع ذلك صابر محتسب، بل إنه عليه الصلاة والسلام لما وضع عليه سلى الجزور ما رفع رأسه، بل ظل ساجدا لربه، وأخذ المشركون يضحكون ويتمايلون من ضحكهم على بعضهم البعض، حتى ذهب الخبر إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت جارية صغيرة، فجاءت تركض حتى أزالت هذا السلى من على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم توجهت إلى رجالات قريش تستمهم وتدعو عليهم. بل هو الذي، أعني عقبة، هو الذي حاول في مرة من المرات خنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الحجر. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فأخذ ثوبا فوضعه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يجره ويحاول خنق النبي صلى الله عليه وسلم، فما أنقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصديق أبو بكر. أبو بكر الصديق جاء فحال بين عدو الله عز وجل وبين رسول الله، وأخذ يكرر ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ حتى ضرب في ذلك اليوم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ضربا شديدا. أيضا عقبة بن أبي معيط كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتآمر مع أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم في أذيته صلوات ربي وسلامه عليه. في يوم من الأيام قام عقبة بن أبي معيط هذا الكافر الخبيث فدعا صناديد قريش إلى وليمة في بيته، ودعا معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الجوار. فلما وضع الطعام حلف عليه الصلاة والسلام ألا يأكل من طعام عقبة حتى يتشهد، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فحاول عقبة من رسول الله أن يأكل فأبى عليه الصلاة والسلام، فتشهد عقبة ابن أبي معيط أمام الجميع، وسمع الجميع ذلك. وكان لعقبة صديق عياذا بالله من أصدقاء السوء وهو أبي بن خلف. فلما وصل الخبر إلى أبي بن خلف أن عقبة بن أبي معيط قد تشهد وسمع الناس تشهده، حلف أعني أبي بن خلف ألا يتحدث مع عقبة ابن أبي معيط وألا يصادقه وألا يكن بينه وبينه صحبة حتى يفعل أمورا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى ما هي هذه الأمور؟ اسمع. قال له أبي بن خلف قال وجهي من وجهك حرام، وجهي من وجهك حرام، إن لقيت محمدا فلم تطأ على عنقه، شوف نعوذ بالله، تطأ على عنقه وتبزق في وجهه، تخرج البزاق في وجهه وتلطم عينه. إذا ما تفعل هذه الثلاث وجهي عن وجهك حرام، لنت بصاحبي ولا صديقي. ورضخ عدو الله وفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال القذرة، وأنزل الله تبارك وتعالى فيه، أعني في عقبة بن أبي معيط، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولكن هيهات هيهات، لا يمكن أن ينفعه الندم حينئذ. ومن أولئك الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا له بكل مرصاد العاص ابن وائل، وهو والد عمرو بن العاص، والد عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو، وأخزى الله عز وجل والده. كان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء عليا، بل وكان أمام النبي صلى الله عليه وسلم ينكر البعث، وقد تكرر ذلك منه مرارا، ويقول أمام النبي ما يهلكنا إلا الدهر، أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم تزعم أن هناك بعد الموت آخرة، وأن الله عز وجل سيبعثنا، وأن الله عز وجل سيحاسبنا، أصلا ما يهلكنا إلا الدهر. كان لخباب عند العاص بن وائل دينا، دين لأسياف، وخباب رضي الله عنه كان يعمل في الحديد قبل إسلامه، فكان من تلك الأيام له دين عند العاص بن وائل. فجاءه خباب بعد إسلامه، جاء إلى العاص يتقاضاه دينه، فأبى العاص بن وائل أن يقضي خباب ما له من المال، وقال تزعم أنت وصاحبك أن هناك آخرة وأن هناك حساب، فإذا جئت ومعي مالي وولدي فسأقضيك دينك. يقول ذلك مستهزئا، فأنزل الله عز وجل فيه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا، أي لا هذه ولا تلك، وكان أمره عياذا بالله إلى بوار. أشار النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو يمشي العاص بن وائل، أشار عليه الصلاة والسلام إلى أخمص قدمه، فابتلاه الله تبارك وتعالى فيها بشوكة بعد أن سقط من على حمارة له، وكان بين مكة والطائف سقط، فوقعت شوكة في أخمص قدمه التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانتفخت حتى كادت مثل عنق البعير وتورمت، فأقتله الله عز وجل بها. إنا كفيناك المستهزئين. ومن أولئك النفر أيضا الذين وقفوا للنبي صلى الله عليه وسلم وآذوه، الأسود بن عبد المطلب والوليد بن المغيرة، فانتقم الله كذلك منهم شر انتقام. أعمى الله عز وجل بصر الأسود وأثكله سبحانه وتعالى ولده، فقد كل أولاده. إنا كفيناك المستهزئين، أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله. وفر الوليد بن المغيرة، مر الوليد بن المغيرة في يوم من الأيام، هذا العدو الثاني، مر في يوم من الأيام على نبال لرجل من بني خزاعة قد راشها، زينها وحددها تماما لاستخدامها في الصيد وجعلها في الشمس، فلما مر عليها فوطئها فانكسرت، فعلق سهم منها فأصاب أكحله، والأكحل وريد في الذراع، في وسط الذراع، فقتله. أخذ ينزف ينزف حتى أماته الله عز وجل. إنا كفيناك المستهزئين. ومن أولئك أيضا عدو الله النضر بن الحارث، الذي ذهب في وفد قريش إلى أحبار يهود، وهذا الرجل كما ذكرنا له مع رسول الله عز وجل أيضا مواقف في العداء، بل هو الذي كان يزعم أن قصصه خير من قصص القرآن التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى بلاد فارس وتعلم القصص الفارسية وقصص رستم، فكان يأتي إذا تكلم عليه الصلاة والسلام بالقرآن يأتي هو معارضا ورافعا صوته بتلك القصص، زاعما أنه يريد صد الناس عن هذا الدين العظيم، بل هو الذي جاء بالجارية المغنية واشتراها من حر ماله لتغني للناس ليصدهم عن سماع ذكر الله عز وجل الذي جاء به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان يلقب بشيطان قريش عياذا بالله لشدة عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتقم الله عز وجل منه، فهو ممن أسر بفضل الله عز وجل في موقعة بدر وضربت عنقه إلى النار وبئس القرار. ومن أولئك أبي وأمية ابن خلف، أخواني أبي بن خلف وأمية ابن خلف، وكان كذلك من أشد الناس أذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوة له. أبي بن خلف هو الذي أخذ في يوم من الأيام عظما قد مرت عليه سنين، فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفتته وقال: تزعم يا محمد أن هذه العظام سيحييها الله عز وجل أخرى؟ قال صلى الله عليه وسلم: إي والذي نفسي بيده، ليعيدنها الله ثم ليعيدنك الله وليبعثنك ثم ليدخلنك النار. وأنزل الله عز وجل فيه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وأما أمية ابن خلف فهو الذي أخذ العهد من عقبة ابن أبي معيط وذكرناه قبل قليل، وهو أيضا ممن قتل عياذا بالله في بدر. وأما أبي أخوه صاحب العظم فهو الرجل الذي قتله صلى الله عليه وسلم بيده. إذا سئلت عن ذاك الذي قتله عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة فاعلم أنه أبي بن خلف، وذلك في وقعة أحد لما جاء عدو الله زاعما قتل الحبيب صلى الله عليه وسلم على فرسه يعدو بها، فاستقبله عليه الصلاة والسلام بحربة له ثم غرزها صلى الله عليه وسلم في ترقوته فأرداه قتيلا إلى جهنم وبئس القرار. وصدق الله: إنا كفيناك المستهزئين. الاستهزاء والسخرية مستمرة، والعداء مستمر، الهمز واللمز يسيطران على كفار قريش في كل مجالسهم وفي كل أمورهم. اجتمعوا في يوم من الأيام كعادتهم، مر بهم عليه الصلاة والسلام وهو يطوف بالبيت فغمزوه كالعادة، أخذوا يتكلمون عنه ويغمزوه صلى الله عليه وسلم، فطفح الكيل وضاق بهم ضرعا صلى الله عليه وسلم، فقال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. سكوت سكوت سكوت، أما الآن فخذوها. لقد جئتكم بالذبح، يقول الراوي عمرو بن العاص وكان جالسا بينهم، قال: فسكت القوم وكأن على رؤوسهم الطير. سكوت، لأنهم يعلمون من هذا الذي يتحدث، يعلمون صدقه عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا قال القول فقوله الحق ولا بد أن يكون، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسكتوا جميعا، حتى أن أفضلهم كان ذاك الذي يصبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما علمناك جهولا، ما علمناك جهولا، يعني بدأوا يهدئون الآن لأنهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني مر عليه الصلاة والسلام من مقالته الأولى، طبعا هم بعد هذا المجلس كأنما كانوا في غفلة ثم أفاقوا، فأخذ بعضهم يعاتب بعضا، كيف يقول لنا لقد جئتكم بالذبح وما تحرك منا أحد؟ فعزموا على إنعاد أن يعودوا. وفي اليوم الثاني مر عليه الصلاة والسلام بهم فثاروا عليه ثورة رجل واحد وأرادوا ضربه عليه الصلاة والسلام، فوقف دونه أبو بكر، يا رضي الله عنك وأرضاك يا أبا بكر، وقف دونه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ويأخذ الضرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ضاق النبي ذرعا فرفع يديه إلى الله، رفع يديه إلى الله ودعا عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، سبع شداد، اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة فيها من القحط والجدب والجوع حتى بلغ الكرب بهم منتهى، استأصلت كل شيء، كل شيء لديهم أكلت، حتى أكلوا عياذا بالله الجيف، أكلوا الجيف، ورأوا أن بينهم وبين السماء كهيئة الدخان، حتى أنهم ما وجدوا شيئا لهم ولا نسائهم ولا لأطفالهم. فتوسطوا عند النبي صلى الله عليه وسلم عند الرحمة المهداة وقالوا يا محمد تزعم أنك قد جئت رحمة وترى ما نحن فيه، فادع الله لنا. فدعا الله لهم فكشف سبحانه وتعالى عنهم ذلك الهم والكرب، وأنزلت السماء غيثها بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن الأمر بينه وبينهم مستمر. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمر الطويل في طاعته لإكمال ما بدأناه. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم حسن أخلاقنا وأحسن ختامنا وأطل على الطاعة أعمارنا وبيض بين يديك وجوهنا. اللهم واجعل الفردوس الأعلى هو دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا ارحمهما كما ربيانا صغارا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.